بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في اللقاء الثالث من لقاءات البناء العلمي، وهذا الدرس درس عمدة الفقه، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه، إنه عز وجل جواد كريم. نحن نسابق الزمن حتى نستطيع أن ننتهي من القسم المحدد لنا، وهو كتاب الطهارة وجزء من كتاب الصلاة، حتى يعيننا الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نسأل الله عز وجل عليه، أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب. الفقه بشكل عام كما ذكرنا لكم سابقا هو من أشرف العلوم ومن أفضلها، وكما ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن الزمن قصير والعلم عظيم، فإن اتسع الزمان لطالب العلم فليزدد من علم الفقه. وإذا أردت أن تعرف منزلة الفقه فانظر إلى ثمرته، وثمراته عظيمة لا تعد ولا تحصى. تحدثنا في اللقاء الماضي عن مقدمات تشمل الحديث عن كتاب عمدة الفقه ومكانته ومنزلته، ولذلك ذكرنا أن لأهميته شرحه عدد من العلماء. من من أهم العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب؟ الشيخ سعد،
شرح الشيخ الإسلام بن تيمية.
صحيح، شيخ الإسلام بن تيمية لا شك أنه لن يعمد إلى شرح هذا الكتاب إلا لمكانة هذا الكتاب، ولمكانة أيضا مؤلفه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا تحدثنا عن الحديث عن الإمام أحمد رحمه الله وعن مذهبه، وذكرنا أن من أراد التفصيل في المذاهب الأربع فليعد إلى مدخل إلى علم الفقه، ويجدها كل طالب من المشاركين في البناء العلمي في صفحته في موقع البناء العلمي. كذلك تحدثنا عن موضوع مهم وهو المقدمة، مقدمة الكتاب. لو أردنا شيخ صهيب تشاركنا، شيخ صهيب من بنين، حياك الله أخي الكريم. الإمام الموفق رحمه الله ذكر طريقته في تصنيف هذا الكتاب، فتذكر لنا شيئا منها؟
نعم، الإمام قال إنه يسلك في هذا الكتاب طريق على قول واحد.
نعم. طيب الشيخ أحمد، طبعا سلوكه في هذا القول، تعطي الشيخ أحمد سلوكه في قول واحد أكيد له فائدة، تذكر لنا شيئا من هذه الفوائد؟
نعم، جزاكم الله خير. حتى يسهل لطالب العلم إتقانه، حفظه وفهمه ونشره أيضا.
أحسنت.
أيضا من المنهجية التي وردت في المقدمة جزاكم الله خير أنه استدل بأحاديث صحيحة.
صحيح. شيخ سمير، الإمام ذكر أنه لا يعتمد، أنه لن يعتمد على ذكر الخلافات والأوجه والروايات، والسبب في هذا لئلا يلتبس الصواب على
طالب العلم وفهمه وحفظه.
أحسنت، الله يجزاك خير. طبعا اليوم بإذن الله عز وجل سنبتدأ في أحكام المياه، كتاب تفضل يا شيخ سعد.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين.
آمين، اللهم آمين.
قال ابن قدامة رحمنا الله وإياه: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه.
طيب، نبدأ من هنا. العلماء رحمهم الله، علماء الفقه، يبتدئون أو لهم منهجية واضحة في عد الأبواب الفقهية وفي عرض كتب أحكام الفقه في الكتب الفقهية، فهم يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول باب العبادات، والقسم الثاني باب المعاملات. والمعاملات إما أن تكون معاملات مالية، وهذه المعاملات المالية، وإما أن تكون معاملات تتعلق بالأسرة، وجعل لها العلماء باب النكاح وما يتعلق به، وإما علاقات تتعلق بالآخرين لذلك جعل العلماء باب الجنايات والحدود والقضاء والشهادة ونحوها. وهذا الترتيب الذي ذكره العلماء بالبدء بالعبادات قبل المعاملات له وجه شرعي، وهو أن حق الله عز وجل مقدم، وباب العبادات كله فيه حق لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أتى بحقوق الآدميين وهو باب المعاملات. أيضا في ترتيبه لباب العبادات تجد أن العلماء يبتدئون بكتاب الطهارة، ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، على حسب الترتيب. في الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالعلماء رتبوا كتب الفقه بحسب هذا الترتيب الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما جميعا. أيضا العلماء يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، والسبب في هذا أنهم يقدمون ما قدمه الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقدم الله عز وجل الطهارة على الصلاة، ولأنها شرط في صحة الصلاة فقدم الشرط عليها. وأيضا العلماء رحمهم الله يقولون قاعدة: الكلام على الوسائل مقدم على الكلام على المقاصد، والطهارة والوضوء هو وسيلة لأداء هذه الصلاة فقدمت هذه الطهارة. الطهارة ثم العلماء رحمهم الله يدخلون في باب العبادات عددا من المسائل التي تتعلق بالعبادات، مثل الجهاد والنذور والأطعمة وغيرها من المسائل. ثم بعد ذلك يأتون إلى باب العباد المعاملات، ويجعلون المعاملات المالية مقدمة على النكاح. لماذا يقدم العلماء المعاملات المالية على النكاح؟ يقولون: لأن الإنسان في البداية يسعى لجني المال، فإذا شبع وتحصل على المال فإنه يسعى لإشباع شهوته، وهذا معروف. إذا أصبح لدى الإنسان مال فإنه يسعى إلى هذا الأمر، ثم أتى بعد ذلك النكاح. قالوا: فإذا تحصل لدى الإنسان المال وأشبع شهوته فإن هذا قد يدعوه إلى الطغيان، فجاءوا بباب إيش؟ الجنايات والحدود والقضاء والشهادات ونحوها. فهذا هو التقسيم المنطقي الذي ذكره العلماء. ثم إن علماء الشافعية رحمهم الله يختمون كتب الفقه بباب العتق. لماذا؟ تفاؤلا بأن يعتقهم الله عز وجل من النار، بينما الحنابلة يجعلون آخر أبواب الفقه باب الإقرار، مع أن هذا الباب له علاقة بالمعاملات، الإقرار في البيع والإقرار في الشراء ونحوها، ولكن جعلوها في آخر أبواب الفقه من أجل أن يتفاءلوا بأن يكون إقرار الواحد منهم في آخر لحظة من حياته هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبهذا يتبين لنا قضية مهمة: الفقهاء رحمهم الله إذا أتوا في تصانيفهم وذكروا عددا من الأبواب وعددا من الأحكام فإنما يذكرونها بناء على أدلة، وليس كما اتفق كما يظن البعض، بل بناء على أدلة واضحة وتخريجات صحيحة يستنبطونها من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو منهج العلماء رحمهم الله في عرض أبواب الفقه. قال هنا المصنف رحمه الله: قال: كتاب الطهارة. الكتاب كما ذكرنا لكم سابقا أنه اسم لما يجمع، يقال تكتب ابن فلان إذا اجتمعوا، وسمي الأبواب العلم أو سميت كتبا لأن مسائل العلم تجتمع وتندرج تحتها، لهذا قال كتاب الطهارة. الطهارة هي صفة حكمية تتيح بموجبها لمن اتصف بها الصلاة وما يشترط له من الطهارة. فهي صفة حكمية تقول فلان طاهر ليس بناء على علامات محددة، ولكن هو صفة حكمية تقوم ببدن الإنسان تتيح لمن اتصف بها وتستوجب عليه أن يؤدي الصلاة وما تستوجب له الطهارة. تفضل يا شيخ نكمل أيضا.
خلق الماء طهورا يطهر من
قبلها
باب أحكام المياه.
هنا أول الحديث في كتاب الطهارة، لأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، والمصنف رحمه الله تعالى هنا قسم الكتاب كتاب الطهارة إلى أبواب. وطريقة العلماء كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنهم يقسمون الكتب أو المسائل الفقهية أولا إلى كتب، فيقول كتاب الطهارة كتاب الصلاة ونحو ذلك، ثم يجعلون تحت الكتب الأبواب، ثم تحت الأبواب الفصول، وتحت الفصول المباحث، وتحت المباحث المطالب، وتحت المطالب المقاصد، وتحت المقاصد الفروع، وتحت الفروع المسائل والفوائد المهمة التي تجتمع لها. ويجعل العلماء رحمهم الله كما هي طريقة المصنف هنا يذكر أولا في كتاب الطهارة باب أحكام المياه، لأنها الأصل في الطهارة. وسيأتي هل يجوز أن الطهارة في الأحداث وفي النجاسات بغير الماء، سيأتي الحديث فيها إن شاء الله. وثم يعقبون ذلك بباب الآنية. لماذا؟ لأن الماء الذي تريد أن تتوضأ به أو تغتسل منه لا بد أن يحتوي إناء، لا بد أن يكون في إناء أو في وعاء، فقالوا باب الآنية لأنها تحمل هذا الماء. ثم بعد ذلك يذكرون باب آداب قضاء الحاجة، إذا توفر الماء وتوفر الإناء فهناك آداب قضاء الحاجة لأنها متقدمة. ثم بعد آداب قضاء الحاجة يذكر العلماء باب الوضوء، ثم بعد باب الوضوء باب أحكام المسح على الخفين، ثم بعدها نواقض الوضوء، توضأ الإنسان ومسح على خفيه، يأتي بعدها نواقض الوضوء. بعد نواقض الوضوء يتحدث العلماء عن الغسل وله أحكامه، ثم التيمم، ثم يختمون باب الطهارة أو كتاب الطهارة بباب الحيض والنفاس وما يتعلق بها من أحكام. وهذا التقسيم الذي يذكره العلماء كما ذكرت لكم هو تقسيم منطقي بناء على الأولويات، فالماء ثم الآنية هي الأول، ثم بعد ذلك يقضي الإنسان حاجته، ثم بعد ذلك يأتي بقضية الوضوء، ثم لأن الوضوء قد يكون فيه مسح على العمامة أو على الخفين يأتي بها، ثم بعد ذلك يأتي بنواقض الوضوء ينتقض الوضوء والأحكام، ثم الغسل، ثم التيمم، ثم أحكام الحيض والنفاس بهذا الترتيب المنطقي. قد يختلف بعض العلماء في تسمية بعض الأبواب، فهنا يقول باب آداب قضاء الحاجة وآخرون يسميه باسم آخر، لكن هذه هي جملة الأبواب التي تندرج تحت كتاب الطهارة. طيب شيخ أحمد تفضل.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل. السؤال ذو شقين. الشق الأول، لماذا شرعت الطهارة لبعض الفرائض دون البعض الآخر؟ السؤال الثاني، هل هناك علل وحكم من الطهارة؟
دائما إذا سئل الإنسان عن العلة من التشريع فدائما يقول العلماء العلة قد تكون تعبدية إذا لم تظهر، هناك لابد أن يكون علة، لكن سبحان الله تظهر للبعض وتخفى على الآخرين، ثم فيقال قد يكون العلة تعبدية، ثم يأتي بعد وسيأتي معنا مسائل من هذا النوع، ثم يأتي بعد ذلك ويقال أو قد تكون العلة كذا وكذا. وأضرب في ذلك مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يرش من بول الغلام وينضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأن يغسل من بول الجارية. لماذا؟ ذكر العلماء أنه قد يكون تعبدا، وذكروا أيضا علل أخرى ستأتي معنا في هذا الباب، باب المياه. الشق الآخر، لا شك أن الطهارة وتقديم العلماء لها وجعلها وسيلة لأداء الصلاة دليل على اهتمام الإسلام بهذا الأمر، اهتمام الإسلام بطهارة الظاهر وطهارة الباطن. يعني طهارة قد تكون طهارة ظاهر وقد تكون طهارة باطن، ويعنى بها الإسلام. الإسلام أعظم ما يطهر به الإنسان نفسه، لهذا قال النبي المؤمن لا ينجس، وقال عن المشركين إنما المشركون نجس. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تفاصيل في هذه المسائل في هذا الباب بإذن الله عز وجل. تفضل يا شيخ. طبعا هنا قضية قبل أن نبدأ، الطهارة على نوعين، طهارة على نوعين، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث سيأتي تفصيلا ما المراد بها، لكن معناها هي الطهارة التي تكون في بالوضوء وبالغسل. وطهارة الخبث هو تطهير البدن أو البقعة أو المكان من النجاسة. أيهما مقدم على الآخر؟ طهارة الخبث أو طهارة الحدث؟ طهارة الخبث مقدمة. لماذا؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسلي عنك الدم ثم اغتسلي وصلي، اغسلي عنك الدم ثم اغتسلي وصلي. ولأن الله عز وجل قال في كتابه أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهي مقدمة عليها. تفضل يا شيخ.
خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
طيب، هذه طبعا كل مسألة كما ذكرت لكم كلام الفقهاء كما ترون أيضا على الشاشة كلام دقيق جدا. الكلمة لها معنى، الكلمة لها معنى. أحيانا نستخدم مصطلح معين ليؤدي إلى معنى آخر. مثلا في زاد المستقنع لو قال ولو، فمعنى أن القضية فيها خلاف. فهناك دقة من العلماء رحمهم الله تعالى لهذا الاختصار، فهم حينما يختصرون الفقه في هذه المسائل فقد جمع الله عز وجل لهم بين قوة العلم وبين قوة اللغة التي يستطيعون من خلالها أن يطوعوها لتقريب هذه العلوم للناس. والمتون إما أن تكون نثرية أو تكون شعرية، وهذا مثال من المتون التي يكون فيها نثر. قال رحمه الله، قال خلق الماء طهورا، خلق الماء طهورا، وهذا أصل. يعني إذا سألنا نقول الأصل في المياه إيش؟ الطهارة، أنها طاهرة. وهذا الأمر دل عليه القرآن، دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأصل في المياه، الأصل فيها الطهارة لهذه الأدلة التي دلت عليها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا خلق الماء طهورا، ما الفرق بين أن نقول بالضم طهور أو بالفتح طهور؟ هل هناك فرق أم نفس المعنى؟ ما رأيكم؟ تفضل الشيخ سعد.
عند بعض أهل العلم أن هناك فرق.
صحيح.
فالطهور صفة للماء والطهور الفعل.
أحسنت. هو العلماء يقولون الفرق بين الفتح والضم أن الطهور بالفتح اسم لما يتطهر به، لكنه الضم ماذا يكون؟ يكون هو الفعل، فعل الطهور. ولهذا يقولون السحور والسحور، لكن السحور بالفتح اسم لما يتسحر به، لكن السحور بالضم هو اسم للفعل. فهذا الفرق بين الطهور، بين الطهور والطهور، وعلى والسحور والسحور والسحور، وعلى هذا كثير من المسائل في هذا الباب. قال رحمه الله هنا خلق الماء طهورا. العلماء رحمهم الله يقولون الماء على أقسام، وأرجو أن ننتبه لهذه المسألة، لأن كل المسائل التي ستأتي في هذا الباب مبنية على هذا التقعيد. الحنابلة رحمهم الله ومنهم المصنف يقولون الماء على ثلاثة أقسام، طهور وطاهر وإيش ونجس. الماء إما أن يكون طهور أو طاهر أو نجس. قالوا الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثل مياه الآبار ونحو ذلك، فهذه طاهرة في نفسها ومطهرة ومطهرة لغيره. الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، وهذا له مثال، هو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. مثل عندنا هذا الآن الكأس، هذا ماء وهو ماء إيش؟ طهور، ماء طهور، فهو طاهر في نفسه وأيضا يطهر غيره، فبالإمكان المسلم أن يتوضأ به وأن يغتسل منه. لو أتيت الآن أخذت القلم جيد ثم وضعت الحبرة في هذا الماء واختلف لون الماء، هل يصدق عليه أنه ماء أو لا؟ ما أتيت بالشاي الليبتون ووضعته في الماء أصبح اسمه إيش؟ شاهي. أو وضعت ماء الورد فهذا طاهر، معنى أنه هو طاهر في نفسه، لكن هل يصح أن نتوضأ منه؟ لا يصح، فهو غير مطهر لغيره. إذن لدينا الماء الطاهر، الماء الطهور والطاهر والنجس، بما أننا أخذنا نشرب. طيب، الماء النجس هو الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة، وهذه الأوصاف هي اللون والطعم والرائحة، فإذا تغير اللون أو الطعم والرائحة بنجاسة فهو إيش؟ نجس، فهو غير طاهر في نفسه ولا يطهر غيره بالتالي. هذا التقسيم من العلماء لهذا للمياه. بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرون أن الماء على قسمين فقط، الطهور والنجس، ولا يعتبرون الطاهر. لماذا؟ ها تفضل يا شيخ.
يقولون لأنه خرج عن كون اسمه ماء،
خرج عن كونه ماء وأصبح مسمى آخر. لكن المصنف رحمه الله سار في هذا الكتاب على هذا التصنيف وأدخل بعضا من الأحكام في أحكام الطاهر الذي هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. طيب تفضل يا شيخ. قال خلق الماء
طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
طيب يقول لك الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الطهور، يطهر من الأحداث ويطهر من النجاسات. طيب قلنا لكم الطهارة هي صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة وما تشترط له الطهارة. هذا ماذا؟ هذا تعريف الطهارة، تعريف اصطلاحي للطهارة، هي صفة حكمية توجب لمن اتصف بها استباحة الصلاة وما تشترط له الطهارة. ما هي الأحداث وما هي النجاسات؟ قال العلماء الأحداث جمع حدث وهي صفة، وبعضهم يعبر عنها بمعنى، يقول معنى يقوم بالبدن يمنع من اتصف بها من الصلاة وما تشترط له الطهارة. فالحدث أمر لا ترى، هو أمر معنوي لا ترى، يعني فلان انتقض وضوءه لا يتبين، فهو أمر معنوي. فقالوا الحدث هو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة. والحدث على نوعين، إما أن يكون حدث أكبر وإما أن يكون أصغر. والحدث الأكبر كالحدث الذي يكون بسبب الجنابة أو الحيض أو النفاس أو نحوها، فهذه يشترط لها الغسل. وهناك الحدث الأصغر مثل انتقاض الوضوء بالريح ونحو ذلك أو بالنوم، فهذا يلزمه الوضوء وهي الطهارة الصغرى، فهذا يسمى حدث أكبر وحدث أصغر. فالمؤلف رحمه الله يقول: الماء الطهور يطهر من الأحداث، فمن أراد أن يصلي أو أراد أن يغتسل فلا بد له من ماء طهور. قال: والنجاسات. النجاسات جمع نجاسة، وهي كما يقول العلماء رحمهم الله عين مستقذرة شرعا يمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على جسده أو بدنه، على جسده أو ثوبه أو مكان الصلاة. إذن عين النجاسة، النجاسات جمع نجاسة، وهي عين مستقذرة شرعا تمنع من اتصف بها سواء في بدنه أو في البقعة أو في الثوب من الصلاة. إذن الطهارة هنا يقول رحمه الله: الأحداث والنجاسات لا بد لها من ماء طهور. الأحداث هذا واضح، ما يأتي إنسان يقول والله أتوضأ بحبر أو أتوضأ بشاهي أو أتوضأ بإيش بقهوة، قل هذا لا يجوز، لا بد لرفع الحدث من ماء طهور. طيب النجاسات، هل يشترط للنجاسات أيضا الماء الطهور؟ المصنف رحمه الله تعالى هنا يرى كذلك، أن النجاسات لا بد لها حتى تطهر لا بد لها من ماء طهور. فلو وقعت نجاسة على الأرض، وقعت نجاسة على الأرض فلا ينظفها إلا، لا يطهرها إلا الماء. طيب لو جاءت الريح وأزالت النجاسة وأثرها، أو شخص بال في بقعة وأتت الشمس فأزالت هذا أثر هذا البول، فبناء على كلام المصنف رحمه الله أنها لا تطهر، لأن الطهارة يشترط لها، طهارة النجاسة يشترط لها الماء. لكن الصحيحة، وكما ذكرنا لكم نحن نبين المذهب إذا كان مخالفا للرأي الصحيح نبين الرأي الصحيح بدليله، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله هو أن النجاسة إذا طهرت بغير الماء فإنها مقبولة، لأن المقصود هو الطهارة وقد حصلت بالماء أو حصلت بغيره، وهذا رأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلى هذا من المسائل النوازل في هذه المسألة، حينما تذهب بأنواع معينة من اللباس إلى المغاسل فتقول له: أريدك أن تغسلها بإيش؟ بالبخار مثلا، فبناء على المذهب لا يجوز، لكن بناء على القول الصحيح أنها إذا غسلت وطهرت بغير الماء فإنها تطهر ويجوز استعمالها وتكون النجاسة قد زالت. إذن هذا مقصد المصنف رحمه الله تعالى من قوله يطهر من الأحداث، فهذا لا شك الأحداث لا بد لها من الماء الطهور، والنجاسات المذهب أنه لا بد لها من الماء الطهور، والراجح أنه إذا طهرت بالشمس أو بالريح أو بغيرها وزالت عين النجاسة فإنها تكون قد طهرت. نعم تفضل يا شيخ.
الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس، وأنتم تحدثتم فضيلتكم على أن النجاسة هي عين تمنع صاحبها من الصلاة وأنها ترفع بالماء.
نعم.
فالكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال، فنجاسته ليست عين، أليس كذلك؟
النجاسة على نوعين: القسم الأول النجاسة الحسية، وهذه هي التي كنا نتحدث عنها، وهي عين مستقدرة شرعا تمنع من اتصف بها سواء في بدنه أو في البقعة أو في ثوبه من استباحة الصلاة حتى يزيلها. وهناك النجاسة المعنوية، هذه نجاسة حسية، وهناك النجاسة المعنوية وهي التي جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس. هل إذا أسلم الكافر اشترط له أن يغتسل؟ هذا إن شاء الله سيأتي معنا في باب الغسل ونأتي بتفاصيل أهل العلم في هذه المسألة. تفضل الشيخ سعد.
فلا تحصل الطهارة بمائع غيره.
نعم، قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى أيضا مبني على ما سبق، يقول الطهارة من الأحداث والطهارة من النجاسات لا تحصل بمائع غيره. وهذا الكلام ذكرنا أن الطهارة إذا من الأحداث لا بد لها من الماء الطهور، لكن الطهارة من النجاسات إذا زال أثر النجاسة، إذا زالت عين النجاسة بالشمس أو بالريح أو نحو ذلك فإنها تطهر. وهنا قوله رحمه الله فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، طبعا هنا خلاف للحنفية، أنهم يقولون أنه يجوز التطهير بنبيذ التمر، بنبيذ التمر، واستدلوا على هذا بحديث ضعيف رده العلماء رحمهم الله تعالى، فلا تحصل الطهارة إلا بالماء الطهور.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء.
هذه مسألة كبيرة، وهي من المسائل التي للعلماء رحمهم الله تعالى فيها كلام كثير وعظيم. أول هذه المسائل قوله فإذا بلغ الماء قلتين، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا حديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تحدث الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث كلاما كبيرا، والعلماء بين مصحح لهذا الحديث وإيش ومضعف. وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهذا الحديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إذا كان الماء، إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. ما معنى إذا بلغ الماء قلتين؟ سيأتي معنى القلة كما سيأتي فيها، لكن حتى نقربها، الماء إذا بلغ قلتين، القلتان قربها العلماء قالوا هي ما يساوي خمس قرب من القرب الكبيرة، فالقلة هي قربتان ونصف، فخمس قرب هي قلتان. إذا بلغ الماء خمس قرب فهو قلتان، فهو ماء كثير. وبعض العلماء المعاصرين يقولوا هو بالميزان الحالي هو 158 لتر، فيقول إذا بلغ الماء 158 لتر فيكون هذا قد بلغ إيش القلتين. طيب، المسألة على أقسام. الماء إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون إيش قليلا. إذا كان كثيرا وهو الذي بلغ القلتين فأكثر، قالوا إذا خالطته النجاسة وقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. عندنا ماء كثير فإما ووقعت فيه نجاسة، فإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون إيش نجس، وإذا لم يتغير فيكون طاهر. واضح المسألة؟ طيب، الماء القليل يقول إذا وقعت فيه النجاسة لا ننظر إلى التغير، بمجرد وقوع النجاسة يكون نجسا. لا بد أن نضبط هذه المسألة، كل المسائل التي ستأتي مبنية عليها. الماء في المذهب يقول إذا كان الماء كثيرا، إذا بلغ الماء قلتين وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة التي وقعت فيه فيكون نجس، وإذا لم يتغير فيكون طاهر. طيب إذا كان الماء قليل فلا ينظرون إلى التغير، فإنه يكون نجس بمجرد وقوع النجاسة وملاقات النجاسة فيها. العلماء الحنابلة وكذلك الشافعية يرون هذا الرأي، أن الماء إذا كان قليلا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس، بخلاف القول الصحيح، وهو يقول القول الصحيح أن الماء الأصل فيه الطهارة، فلا نحكم على الماء بتغير، ما لا نحكم على الماء بأنه نجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. جيد؟ حتى لو كان إيش؟ حتى لو كان قليلا، أحسنت صحيح، حتى لو كان الماء قليل لابد أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حتى نحكم عليه بأنه نجس. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل أن الأصل في المياه إيش؟ طهارة، وقد ذكرنا في مقدمة الكلام خلق الماء طهورا، فالأصل في المياه الطهارة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب ماذا نقول في حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ ما رأيكم؟ الحديث واضح، يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة ما هو؟ تفضل يا شيخ صهيب.
بناء على مفهوم المخالفة فإن الماء الذي أقل من قلتين يكون إذا وقع فيه يكون نجس.
أحسنت، وكيف نرد؟
على ماذا؟
كيف نرد؟ الرد واضح كالتالي، نقول مفهوم المخالفة أحيانا بعض العلماء يسميه دليل الخطاب، والعلماء رحمهم الله يجعلون مفهوم المخالفة ودليل الخطاب أنواع، هناك العدد وهناك الصفة والشرط والعلة والاستثناء والزمان، ظرف الزمان وظرف المكان واللقب ونحو ذلك. لكن نقول هنا، ومفهوم المخالفة عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، ابن مسعود رضي الله عنه لما أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، قال وأنا أقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. طيب هنا ماذا نقول؟ نقول منطوق الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والقاعدة إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، ويكون الحكم في هذه المسألة أن الماء الأصل لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال أو كان جاريا، أو كان جاريا، هذه مسألة أيضا مهمة. الماء يقول العلماء الماء إما أن يكون جاريا وإما أن يكون راكدا وإما أن يكون دائما، ما الفرق بينها؟ ها شيخ أحمد بالتأخذ.
الجاري هو ماء النهر،
نعم،
الذي يجري،
صحيح،
والراكد هو ماء البريك،
صحيح،
والأخير ماء
الدائم. قالوا الماء إن كان جاريا وهو الذي يسير مثل ماء النهر، والراكد هو الذي ليس له منبع يصب فيه كماء المستنقعات، هذا راكد، والدائم هو الذي له منبع، له منبع، هو دائم يقر مكان لكن له منبع مثل البئر ونحو ذلك، فهذا يسمى ماء دائم. هنا قال أو كان جاريا لم ينجسه شيء، فالمصنف رحمه الله تعالى يقول الماء الجاري وإن كان قليلا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو الراجح، لأن الأصل هو التغير، سواء كان قلتين أو كان جاريا أو نحو ذلك. فإذا لم يتغير فيحكم له بالأصل وهو الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا بخلاف من قاس الجاري على الدائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فذهب بعضهم قالوا لماذا؟ قالوا لأنه ينجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا لأنه إذا بال فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. والصحيح ليس هذا المقصود، المقصود أنه كيف للإنسان أن يبول في مكان ثم يغتسل فيه، وهذا يعني أخذ بالمفهوم. إذن الأصل أن المياه سواء كانت قلتين أو أقل أو أكثر، أو كانت جارية أو كانت دائمة أو كانت راكدة، لا تكون نجسة إلا بتغير أحد أوصافها الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: إلا ما غير لونه أو طعمه أو إيش أو ريحة. هل المراد أن تكون هذه الثلاث موجودة أم أن أحدها يكفي؟ الصحيح أن أحدها يكفي، فلو تغير لونه أو ريحه أو طعمه فإنه يكفي، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم الشيخ تفضل. أعطى الشيخ صهيب.
لو سمعت شيخنا الكريم، فيه هناك بعض المياه لا يكون هناك يكون طعمها يختلف عن طعم الماء العادي، فما حكم هذا؟
إذا كان هذا التغير أحيانا يتغير بسبب القرار، مثل تغيره بطعم القربة التي يكون فيها أو مياه الخزانات الآن، فهذا لا يؤثر إذا كان هذا التغير. أما إذا تغير بنجاسة، تغير طعمه بسبب وجوده في مكان أو كذا، لا يؤثر، لكن إذا تغير بنجاسة فإنه يؤثر.
أما الملح، تغير بملح مثلا، هناك بعض السنابل للوضوء تشعر بطعم الملح فيها،
ماء البحر
الناس يتودعون منه،
ماء البحر أشد ملوحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله حديث عن مخالطة الملح وكذا.
شيخنا الفاضل، بالنسبة للماء المجاري التي يجرى عليها بعض المحالي الحديثة، هل مثلا وتعود إلى حالة نقاوتها، ما حكمها؟
هو بناء على هذا يعني إذا تغيرت وأصبحت وزال النجس منها في اللون والرائحة والطعم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تكون مياه طهورة، يجوز الوضوء منها ونحو ذلك. طيب، عشان معنا بس الوقت وناخذ.
جزاكم الله خير شيخنا. في هناك الأدوية توضع في بعض المياه، مياه الأنهار ومياه الآبار، وعندما تريد تتوضأ تشم رائحة النوع من الأدوية،
هذه الأدوية لتنقيتها.
نعم.
كذا؟
نعم،
فلا بأس بها إن شاء الله. طيب، قال تفضل يا شيخ.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
قال: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. يعني إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه ينجس بمخالطة النجاسة. وقلنا إن هذا القول راجح ولا مرجوح؟ وأن هذا القول هو مرجوح، وأن الصحيح أن الماء يبقى على أصل خلقته وأنه طهور إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه. نعم.
والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
طبعا هذه قضية مهمة، قضية التحديد في الشريعة. العلماء رحمهم الله يحددون بالشيء الموجود في زمانهم، فكان في زمانهم أن القلتان ما يقارب 108 أرطال بالدمشقي، وهي نوع من الأمور التي كانوا يكيلون بها. العلماء رحمهم الله يقولون الكيل والوزن معتبر في الشريعة كلهم بحسبه. ما الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل هو يرجع إلى في بناء الحكم فيه إلى الثقل إلى أو عفوا إلى الحجم والجرم، فهذا يكون بالكيل. أما الوزن فيعود إلى إيش؟ إلى الثقل، ثقل الحجم فبه يوزن. وقضية التحديد بالمحددات الزمانية والمكانية، لدينا مثلا في الصلاة إذا بعض العلماء قال إذا كانت 80 كيلو فإنه يقصر الصلاة، مثلا في الحرم إذا دخلت خطوة إلى داخل الحرم تمنع من الصيد، إذا خرجت خطوة خارج حدود الحرم يحل لك الصيد. هذه أمور حددتها الشريعة، لا يجوز لأحد أن يسخر منها. يقول بعضهم يسخر يقول أدخل خطوة ولا يجوز لي وأخرج خطوة ويجوز لي، فهذه كلها من السخرية والاستهزاء. يجب علينا أن نحفظ حدود الله عز وجل وخاصة المبينة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكره العلماء رحمهم الله هنا هو تقريب للواقع الذي كان موجودا لديهم بهذه الأرطال التي كانوا يكيلون بها، وذكرنا أنها بالوزن الحالي باللتر هو ما يقارب 158 لتر، يكون الماء كثيرا. لكن عموما بناء على القول الصحيح وهو أسلم للناس، لأن الإنسان حينما يكون لديه ماء يبدأ يشك هل هذا الماء قلتين أو ثم يذهب، وليس كل الناس لديهم مقياس لللتر أو القلال أو نحو ذلك. والشريعة جاءت باليسر، جاءت بالسهولة، وهذه الأمور فيها ضيق وفيها حرج، والأمر إذا ضاق اتسع كما هي القاعدة المعروفة. ولذلك فالصحيح أن هذه لا اعتبار لها، وإنما الاعتبار يكون بتغير اللون بتغير الطعم وبتغير الرائحة، وبناء عليه فيخرج الحكم عن طهارته أو يبقى على أصل الطهارة التي خلقه الله عز وجل عليها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه جعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. شكر الله لكم، وبإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نستكمل حديثنا في باب أحكام المياه. شكرا لكم ولإخواننا المتابعين، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.